بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقبل أن نواصل الحديث عن أسماء الله الحسنى، وردت يعني بعض الأسئلة المتعلقة بزكاة الفطر وصلاة العيد وكذا وختم القرآن، فإن شاء الله نعطي نبذة يعني سريعة، ومن كان لديه سؤال إن شاء الله نجيب عنه. بخصوص زكاة الفطر، بخصوص زكاة الفطر، فهي فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى، و يعني وجاءت الإشارة إليها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، الآيات اللي في سورة الأعلى. قال المفسرون: قد أفلح من تزكى، يعني أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه يعني كبر تكبيرات العيد، فصلى يعني فصلى صلاة العيد. قد أفلح من تزكى يعني أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى يعني فصلى صلاة العيد. فوصف الله تعالى من أخرج هذه الزكاة بالفلاح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصيام من اللغو والرفث. طعمة للمساكين، طعام للمساكين، وطهرة للصيام من اللغو والرفث، تطهر الصيام مما يقع فيه من اللغو ما لا نفع فيه أو لا فائدة فيه، والرفث يعني الكلام الفاحش، أو يعني يطهر الصيام مما فيه من الأخطار والخلل. فصدقة الفطر تطهير للصائم وطعمة للمساكين. وجاء في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام. الصاع هو مكيال يتسع لأربعة أمداد، مد ملء كفي الرجل المعتدل، يعني المتوسط حجم الكفين، فإذا يعني ملأ بكفيه أربع حفنات فهذا المكيال يعتبر صاعا. ونظرا أن الصاع مكيال، فحسب نوع الطعام الذي يخرج يختلف الوزن، يختلف الوزن. يعني في التمور بيكون وزن الصاع حوالي 2 كيلو 800 جرام، بينما مثلا في الأرز وكذا ممكن يكون مثلا 2 كيلو 300 جرام كذا، في هذه الحدود يعني. فأقصى شيء يعني أنه لا يزيد عن 3 كيلو جرامات، أو بالباوند يعني ممكن 6 باوند، يعني أنه على سبيل الاحتياط يعني بالزيادة. فمن جميع أصناف الأطعمة المأذون فيها يعني حوالي 6 باوند أو 6 كيلو جرام أو 3 كيلو جرام، 6 باوند أو 3 كيلو جرام. فهذا يعني تقريبا حجم الصاع، يعني بالزيادة هو الاحتياط. فعن كل فرد صاع من طعام. طبعا عن زكاة الفطر تجب على من كان عنده يعني قوته وقوت من يعولهم يوم العيد وليلته، عنده فائض، فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر صاعا من طعام عن نفسه وعن من عن كل فرد ممن يعولهم. و يعني ورد عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الحمل، يعني إذا كانت الزوجة حامل فتخرج يعني عن الحمل الذي في بطنها أيضا. هذا من سنة الخلفاء الراشدين، يعني من سنة عثمان رضي الله عنه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يعني ما جاءش يعني نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحمل، لكن جاء من فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فالزكاة تكون صاعا من طعام، من أنواع الطعام التي تكال وتدخر، اللي قابلة للكيل والادخار، مثل الأرز والتمر والفول والعدس ونحو ذلك. وكذلك يعني ورد أيضا إخراج الزكاة من الأقط الأقط اللي هو الجميد، اللبن الجميد اللي يستعمل في الطهي أحيانا، فهذا أيضا يمكن الإخراج منه. وبالتالي فإن تقويم الصاع، يعني هنا جاءت الأسئلة عن إيه مقدار زكاة الفطر، ما الذي يجب يعني على الفرد من مقدار مالي من الزكاة. احنا قلنا الأصل في زكاة الفطر أنها طعام، و يعني ذهب الأئمة الثلاثة اللي هم مالك والشافعي وأحمد لأن زكاة الفطر يجب إخراجها طعاما، وأنها لا تجزئ نقودا، لا تجزئ نقودا إلا على سبيل التوكيل، يعني اللي يقول أنها لا تجزئ نقودا يعني بمعنى أنها إيه يجب أنها تصل إلى الفقير في صورة طعام، ولكن ممكن طبعا التوكيل أنك تعطي الجمعية خيرية أو مركز إسلامي تعطيه نقودا ليتولى هو شراء طعام وتفريقه على الفقراء طعاما في هذه الحالة. والرأي الآخر في هذه المسألة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رغم أنه حنبلي، ولكن رجح هذا الرأي هو قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال يجوز إخراج قيمة الزكاة نقودا، أنها تعطى للفقير يعني نقودا، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرجها طعاما هو وخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، لكن الإمام أبو حنيفة يعني اجتهد وقال يمكن تقويم الطعام بالنقود وإخراجها نقودا. فعلى كل حال الأحوط يعني أنه يخرجها طعاما أو يوكل يعني يعطي جمعية إسلامية النقود لتشتري طعاما وتفرقه على الفقراء، وإذا أخذ يعني بالرخصة يعني والقول الآخر هو جواز إخراجها نقودا فلا بأس. في هذه الحالة مسألة تقويم بالنقود يبقى تحتاج إلى معرفة قيمة 3 كيلو جرام من أصناف الطعام وتقوم. فمثلا يعني هنا في أمريكا مثلا 3 كيلو من التمر مثلا هيكون ثمنها يعني يمكن لا يقل عن 12 دولار إلى 15 دولار أو شيء، هذه قيمة 3 كيلو جرامات من التمر مثلا أو كذا. إذا كان من الأرز ممكن يكون أقل من هذا، أو طبعا تتفاوت، من الأرز هيكون ممكن يعني أقل من كده. فبتكون المسألة يعني تقديرية، أنك تقدر قيمة 3 كيلو جرام من الطعام الذي يجزئ في الزكاة وتخرجه. فهنا يعني التقدير يعني في العادة يعني يقدر هنا في أمريكا بحدود ما بين 8 دولار إلى 10 دولار، ما بين 8 دولار إلى 10 دولار عن الفرد الواحد، يعني في العادة يعني قيمة 3 كيلو أرز أو تمر أو زبيب أو أقط أو كذا، يعني من 8 إلى 10 إن شاء الله يعني تجزئ، واللي يحب يخرج يعني أزيد فتكون إن شاء الله يعني صدقة وله فيها الأجر إن شاء الله. طيب هذا بالنسبة لزكاة الفطر، ويجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، يعني آخر وقت مسموح لإخراج زكاة الفطر هو وقت صلاة العيد، إذا صليت العيد تصبح قضاء ويصبح آثما بتأخيرها، يعني اللي أخر زكاة الفطر إلى أن صليت صلاة العيد يصبح يعني آثما بتأخير إخراجها وتصبح قضاء في حقه، يعني عليه أنه يقضيها إن شاء الله. فنوصي إخواننا يعني بالتعجيل بإخراجها بإذن الله تعالى قبل صلاة العيد، يعني كحد أقصى إن شاء الله. وكل فرد يعني يخرج عن نفسه من 8 دولار إلى 10 دولار في هذه الحدود عن الفرد الواحد إن شاء الله. طيب الموضوع الآخر ما يتعلق بختم القرآن إن شاء الله تعالى، غدا بإذن الله تعالى في صلاة التراويح غدا نختم القرآن بإذن الله تعالى. ووردت يعني بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا يعني عند ختم القرآن دعوة مستجابة، عند ختم القرآن دعوة مستجابة. وفي الأثر الآخر إن الرحمة تتنزل عند ختم القرآن، إن الرحمة تتنزل عند ختم القرآن. وورد يعني من فعل أنس رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنهم كانوا يجمعون يعني أولادهم وأقاربهم وكذا عند ختم القرآن ليشهدوا يعني الدعاء، دعاء الختم. فإن شاء الله شهود يعني دعاء الختم فيه بركة وفيه رحمة إن شاء الله ودعاء مستجاب. وورد يعني عن جماعة من السلف وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله أن دعاء ختم القرآن يكون في الصلاة، أنه لا حرج يعني من دعاء ختم القرآن إذا ختم في التراويح أن يكون في الصلاة قبل الركوع بعد الانتهاء من سورة الناس، وقبل أن يركع يرفع الإمام يديه ويدعو ويؤمن الناس على دعائه ويؤمن الناس على دعائه، ثم إذا فرغ من الدعاء يكبر ويركع بإذن الله تعالى. فإن شاء الله يعني غدا بإذن الله نختم القرآن إن شاء الله، وندعو بما يعني يسر الله سبحانه وتعالى من الأدعية إن شاء الله، رجاء الإجابة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. طيب، بالنسبة لصلاة العيد، طبعا كما هو معلوم سيتراءى الهلال إن شاء الله يوم الخميس مساء، يوم الخميس مساء إن شاء الله يتم ترائي الهلال، وإذا رؤية الهلال فيكون الجمعة يوم العيد، يكون الجمعة يوم العيد، وإذا لم يرى الهلال يكون الجمعة هو المتمم للثلاثين من رمضان، ويكون العيد يوم السبت إن شاء الله. في حالة كون العيد يوم السبت معناه إيه؟ أن هناك صلاة تراويح وتهجد إن شاء الله اللي هي إيه؟ ليلة الجمعة، إذا صارت الجمعة الثلاثين من رمضان فيكون هناك صلاة تراويح، يعني رغم ختم القرآن لكن صلاة التراويح برضو موجودة حتى تنال فضل إيه؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أنك ما تفوت ليلة إن شاء الله. يعني بعض الناس خلاص ختم القرآن فمن لا يهتم بالتراويح أو بالقيام اللي هي ليلة ثلاثين فيفوته الأجر، يعني يكون محافظ على القيام طول رمضان ويجي يضيع ليلة ثلاثين، وليلة ثلاثين تعتبر ليلة من ليالي العشر الأواخر، قد تكون ليلة القدر، إذا يعني أي ليلة في ليالي العشر قد تكون ليلة القدر، قد تكون فيها ليلة فاضلة يعني لا يفرط فيها المسلم إن شاء الله إذا كان العيد يوم السبت. أما إذا كان العيد يوم الجمعة فطبعا إيه ما فيش تراويح، يعني خلاص ليلة الجمعة إذا كان العيد هو يوم الجمعة. وفي هذه الحالة يأتي السؤال عن مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، فجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لمن شهد العيد ألا يشهد صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما اجتمعت العيد والجمعة في يوم واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد، قال إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة معنا فليشهدها، ومن شاء يعني معه رخصة أنه لا يشهد صلاة الجمعة. وهكذا كان الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك أيضا، إذا اجتمعت الجمعة والعيد يعني ينبهون في صلاة العيد أنه من شاء ألا يحضر الجمعة فمعه رخصة. لكن في هذه الحالة قالوا يعني الإمام عليه أن يقيم صلاة الجمعة في وقتها في المساجد لمن شاء أن يحضرها، يعني ما تلغى صلاة الجمعة، تقام في المساجد لمن شاء أن يحضرها، خاصة أنه من لم يشهد صلاة العيد فتصبح الجمعة واجبة عليه أن يحضر الجمعة، ومن شهد صلاة العيد تصبح الجمعة في حقه يعني مستحبة. طيب، إذا شخص حضر صلاة العيد ولم يحضر صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا، يعني لا تسقط صلاة الظهر عمن لم يحضر الجمعة، يعني الرخصة في عدم حضور الجمعة في المسجد، لكن عليه أن يصليها ظهرا في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فهو عليه أن يصلي البديل عن الجمعة اللي هو صلاة الظهر. وبالنسبة لتكبيرات العيد تبدأ من دخول ليلة العيد، يعني من غروب شمس آخر يوم في رمضان، غروب شمس آخر يوم في رمضان يبدأ تكبير عيد الفطر إلى أن تصلى صلاة العيد، إلى أن تصلى صلاة العيد. وبإذن الله صلاة العيد كما تعلمون يعني إن شاء الله ستكون في الستيت فير، ستيت فير على بعد يمكن 10 دقائق من المسجد هنا في شارع كومو، في نفس شارع كومو أفنيو، يعني لو أنت جاي من 35W في شارع كومو أفنيو لا تدخل في 17 وظل يعني ماشيا عند تقاطع كومو مع 280 تقريبا، كومو مع 280 كده في المنطقة هذه اللي هي الستيت فير، إن شاء الله فيها صلاة العيد بإذن الله تعالى. وصلاة العيد يعني في العادة تكون بعد طلوع الشمس حوالي ربع ساعة ثلث ساعة يبدأ وقت صلاة العيد، فهو الشروق بيكون حوالي 7:30، فصلاة العيد بحدود الساعة 8 إن شاء الله، بحدود الساعة 8 إن شاء الله، سواء كان العيد الجمعة أو السبت بإذن الله تعالى. ويستحب الأكثر من التكبير إن شاء الله من غروب شمس آخر يوم في رمضان إلى أن تصلى صلاة العيد، يكبر المسلم يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. ما شاء الله. طيب في اي سؤال يتعلق بالزكاة او ختم القرآن او العيد او كده؟ نعم نعم، بالنسبة لزكاة الفطر يعني وكذلك زكاة المال، القول الراجح ان شاء الله جواز نقل الزكاة خارج البلد، يعني بعض الفقهاء يرى ان الزكاة يعني بصفة عامة لا تنقل، لكن الرأي الذي عليه أكثر العلماء جواز نقل الزكاة يعني خارج البلد عند الحاجة إلى هذا. والسبب الخلاف هو قول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني الزكاة تؤخذ من الأغنياء من أغنيائهم، فهنا يعني بعض الفقهاء قالوا تفسيره تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء البلد فترد على فقرائهم يعني على فقراء نفس البلد. لكن يعني ورد يعني أن زكاة أهل اليمن كانت تنقل إلى المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وكان تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدقات من البوادي ومن أماكن بعيدة وكذا، وتفرق على فقراء المدينة. فالصواب يعني أنه لا حرج إن شاء الله في نقل الزكاة يعني خاصة عند الحاجة إلى هذا، يعني فبالإمكان أنه هو يخرجها في نفس البلد التي هو فيها، وبالإمكان أن يرسلها إلى بلد آخر أو يوكل يعني من يخرجها عنه في بلد آخر إن شاء الله. نعم، ما حكم دفع زكاة المال أو الفطر للأقارب؟ الزكاة سواء المال أو الفطر لا يجوز دفعها للوالدين ولا للأولاد بنين وبنات، يعني الذرية بنين وبنات وذريتهم، ولا للوالدين وإن علوا الأب والأم والجد الأجداد والجدات، ولا للزوجة، يعني الرجل لا يدفع زكاة ماله لزوجته، لأن هؤلاء نفقتهم واجبة عليه، إذا كانوا محتاجين فيجب عليه أن ينفق عليهم ولا يحتسبها من الزكاة، يعني النفقة عليهم هذه نفقة واجبة غير الزكاة، ينفق عليهم يجب عليهم ينفق عليهم ولا يحتسبها من الزكاة. لكن ما عدا هؤلاء من الأقارب يجوز دفع الزكاة إليهم، بل دفعها إليهم أجره أفضل وأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على القريب صدقة وصلة، يعني تكون جمعت عصفورين بحجر يعني أو أجرين، يعني أجر صلة الرحم وأجر الزكاة أو الصدقة في نفسها، سواء زكاة واجبة زكاة مال أو فطر أو صدقات تطوع. فتجوز للإخوة، ممكن إنسان يخرج زكاة ماله أو زكاة فطره لإخوته إذا كانوا محتاجين، ولأولاد إخوته والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، كل هؤلاء يمكن أن يعطيهم من زكاة ماله، بل إعطاء هؤلاء إذا كانوا محتاجين أو لا من من إعطاء البعيد يعني إن شاء الله. نعم، صفة الفقير. نعم، الزكوات يعني تعطى للفقير والمسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين من ضمن مصارف يعني الزكاة. الفقير هو المعدم، يعني الذي ليس عنده لا ممتلكات، ليس عنده يعني لا يمتلك لا عقارات ولا كذا، ولا عنده مصدر دخل، ولا عنده حرفة أو مهنة، يعني ليس قويا مكتسبا عنده مهنة أو حرفة يكتسب منها، ولا عنده يعني ممتلكات مثلا يمكن يبيعها ويعيش منها أو كذا، فهذا الفقير هو المعدم. وأما المسكين فهو الذي عنده مصدر للدخل أو عنده بعض الممتلكات أو مصدر للدخل أو عنده حرفة أو وظيفة أو كذا، لكن يعني ريعها أو دخلها لا يغطي حوائجه، لا يغطي احتياجاته أو احتياجات من يعولهم، والحاجات اللي هي يعني الأساسيات اللي هي يعني مرتبة الحاجة أعلى من الضرورة شوية، يعني الضرورة يعني مش إن بعض الناس يتصور المسكين ولا الفقير اللي هو خلاص يعني لو ما أعطيته حيموت، فليس هذا. الفقهاء يعني يذكرون مثلا اللي هو يعني يعتبر مسكين لو شخص مثلا له راتب معين، لكن الراتب هذا مثلا يغطي جزءا من حوائجه ويظل بعض احتياجاته من المطعم والملبس والأجرة المسكن، وطبعا بحسب يعني الأمر طبعا يختلف بحسب البلد التي يقيم فيها، يعني ممكن إنسان مثلا له راتب معين مثلا $1,000 ولا $2,000، ممكن مثلا في بلد ما يكون يعني الذي يأخذ هذا الراتب يعتبر غنيا لأنه تكفيه لأجرة سكنه وطعام وشراب وملبس وكذا، ويمكن يدخر منه بينما في بلد أخرى مثلا ربما ما تكفي يعني الحوائج الأساسية وكذا، فحسب يعني تقدير الإنسان يعني ومعرفته بظروف البلد التي يعيش فيها الإنسان والحوائج الأساسية، الطعام والشراب والملبس والعلاج وكذلك التعليم أيضا. يعني الفقهاء يذكرون أن الزكاة يعني يمكن أن يشترى منها كتب لطالب العلم، هذه تعتبر من الحوائج، احتياج طالب العلم لكتب يدرس منها، فهذه تعتبر من ضمن المصارف، احتياج العامل أو كذا إلى أدوات للحرفة مثلا ليعمل بها، هذا يعتبر من المحتاجين وهكذا. وطبعا من ضمن هذا بالنسبة لزكاة المال، زكاة المال طبعا فيها للمدين ويعني لها مصارف اللي هي الثمانية، لكن بالنسبة لزكاة الفطر يعني فتخصص الفقراء والمساكين، يعني زكاة المال مصارفها أوسع، أما زكاة الفطر فهي مخصصة للفقراء والمساكين، يعطيهم منها يعني طعمة للمساكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة العيد، فضل قيام ليلة العيد. في الحقيقة يعني الأحاديث وردت أحاديث في استحباب قيام ليلة العيد، لكنها حديث يعني ضعيفة، كل الأحاديث اللي وردت في استحباب قيام ليلة العيد يعني وفضائل لقيام ليلة العيد حديث يعني ضعيفة ولا تصح. في الصواب أن ليلة العيد هي ليلة كغيرها من الليالي، يعني ليلة كغيرها من الليالي، يعني لا ينهى عن قيامها ولا يعني ليس هناك فضل زائد لها على غيرها من الليالي، هي ليلة من الليالي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم العام كله يعني فيصلي ما تيسر، وطبعا بدون تراويح، يعني مفيش تراويح جماعة في المساجد، التراويح خلاص انتهت يعني ليلة العيد، ولكن يعني يصلي في بيته ما تيسر ويوتر وكذا بدون أن يكون لها يعني فضيلة خاصة، إلا فضل قيام الليل بصفة عامة مثله ومثل غيره من الليالي يعني. تفضل. لا إذا احنا نتكلم عن مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، فإذا الإمام أقام الجمعة في المسجد فمن حضر إلى المسجد عليه أن يصلي الجمعة معهم، ليس له أن يصلي الظهر في المسجد والناس يصلون الجمعة، طالما حضر معهم في المسجد وهم يصلون الجمعة يبقى يشهد معهم الجمعة، لكن هو عنده اختيار أن ما يجي المسجد ويصلي الظهر في بيته إذا شاء، لكن إذا حضر المسجد وهم يصلون الجمعة ما يصلي الظهر، خلاص يصلي الجمعة معهم في الحالة. نعم. نعم، إعطاء الزكاة لناس يعني لا يدري مدى تمسكهم بالإسلام وعملهم بالإسلام، طالما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وظاهرهم الإسلام فلست مكلفا بالتفتيش عن بواطنهم، ولكن يعني ولا يعني طالما يعني ظاهرهم الإسلام خلاص يجوز إعطائهم الزكاة، ليس بالضرورة أن الزكاة تعطى لإنسان تقي وصالح وكذا، طالما أي مسلم حتى سواء أنه صالح ولا عاصي ولا كذا يعطى من الزكاة ويعطى من الصلاة إن شاء الله. أما إذا كان غير مسلم فلا يعطى من الزكاة، وإنما يعطى من صدقات التطوع، إذا كان قريب أو قريب غير مسلم أو حتى غير قريب فهذا يعطى من صدقات التطوع، لا يعطى من الزكاة الواجبة من زكاة المال ومن زكاة الفطر، وإنما يعطى من صدقات التطوع. طبعا في زكاة الفطر لا يمكن أن يعطى منها يعني لغير المسلم. بالنسبة لزكاة المال في من ضمن المصارف زكاة المال اللي هو المؤلفة قلوبهم، إذا كان يعني يرجى بإعطائهم من زكاة المال دخولهم في الإسلام، ترغيبهم في الدين ودخولهم في الإسلام، أو من يتقى شرهم، يعني إذا لم يعطوا ربما آذوا المسلمين وكذا، فممكن إعطائهم لكف شرهم عن المسلمين أو إعطائهم لترغيبهم في الدخول في الإسلام، فهذا بالنسبة لزكاة المال، لكن زكاة الفطر تعطى للمساكين المسلمين يعني الفقراء المسلمين. نعم. زكاة الفطر عن الزوجة الكتابية لا يزكى عنها ويخرج عمن يعولهم من المسلمين. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من قال صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو زبيب أو أقط على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. من المسلمين فريضة إسلامية على المسلمين. فإذا كان الإنسان له زوجة كتابية لا يزكي عنها وإنما يزكي عن نفسه وعن عمن يعولهم من المسلمين. إذا كانت حاملا فالحمل هذا يعتبر ابنه، والابن ينسب إلى خير أبويه دينا. الطفل يعني محكوم بأنه يتبع خير أبويه دينا، إذا كان أحد الأبوين مسلما فالطفل هو مسلم تبعا لخير أبويه دينا. يعني تفضل. نعم أحسن. بالنسبة لصلاة العيد هي يعني 7 تكبيرات في الركعة الأولى، فيها 7 تكبيرات والثانية 5 تكبيرات. وبالنسبة ل7 تكبيرات طبعا يعني في مذاهب الحنابلة يقولون 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، يعني التكبيرات الزائدة 6 تكبيرات، يعني يقولون 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام. الشافعية يقولون 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هذا في الركعة الأولى. والركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة الرفع من السجود، وهذه التكبيرات تكون في البداية قبل قراءة الفاتحة والسورة. وردت يعني آثار عن بعض الصحابة عن ابن مسعود رضي الله عنه وكذا أنه بين التكبيرات يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا الوقت بين التكبيرات يذكر الله فيه بين التكبيرة والأخرى حسب يعني ما يتسع له الوقت بين التكبيرة والأخرى. طبعا في طريقة أخرى لصلاة العيد، إخواننا الحنفية يعني يتبعون الإمام أبي حنيفة رحمه الله في صفة صلاة العيد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها 3 تكبيرات في الركعة الأولى قبل الفاتحة، و3 تكبيرات في الركعة الثانية بعد السورة وقبل الركوع. يعني صلاة العيد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو مأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه وفقهاء الكوفة يعني ومنهم أبو حنيفة، أنه يكبر في الأولى 3 تكبيرات زائدة بعد تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 مرات ثم الفاتحة والسورة. الركعة الثانية يبدأ يقرأ الفاتحة والسورة أولا، ثم بعد ما ينتهي من السورة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 تكبيرات ثم يركع. يعني بعض الإخوة صلوا يعني كان العام الماضي مع بعض المشايخ الأحناف يعني صلوا بهذه الطريقة، البعض يستغرب أو ربما يرتبك أو كذا، فهذه الصلاة يعني صحيحة وصفة يعني مأثورة، ولا حرج يعني أن تصلى صلاة العيد بهذه الطريقة أيضا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. نعم. نعم. نعم، من سنن العيد أن يذهب من طريق ويرجع من طريق غير الذي ذهب منه. هذا ورد يعني من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب للعيد من طريق ويرجع من طريق آخر غير الذي ذهب منه. قالوا يعني تكسر شهادة الطرق، يعني الطريق يشهد للمسلم يعني بذكر الله، وفي نفس الوقت إظهار الخير يعني وفرحة المسلمين، والعيد يعني من شعائر المسلمين وإظهار يعني سرور المسلمين وكذا، يعني يعم ظهور هذه الشعيرة في أكبر عدد من الطرق يعني إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. استووا تراصوا الله أكبر الحمد لله.